السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ إن شاء الله تعالى ما ذكره البعلي رحمه الله في كتاب التسهيل مما يتعلق بأحكام الصلاة، وذلك في كتاب الصلاة. فنسأل الله أن يبارك في الوقت وأن يعين على بلوغ الغاية والمقصود من هذا الدرس بالمرور على مهمات مسائل هذا الكتاب. سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. إنما فرض الخمس على مكلف، وهو المسلم العاقل البالغ لا حائض ونفساء، ويؤمر بها ابن سبع، ويضرب على تركها ابن عشر، فإن بلغ فيها أو بعدها في وقتها أعادها، وما قبلها إن جمعت إليها، كالحائض تطهر، والكافر يسلم، والمجنون يفيق، ولو صلى كافر أسلم. ووقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس، ثم يعقبه العصر وهي الوسطى، والمختار إلى مصير ظل الشيء مثليه، ويبقى وقت الضرورة إلى الغروب، ثم يعقبه المغرب وهي الوتر، ويمتد إلى غروب الشفق الأحمر، ثم يعقبه العشاء، ويختار إلى ثلث الليل. ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في المشرق، ثم يعقبه الفجر، ويبقى إلى طلوع الشمس، ويدرك الوقت بتكبيرة كالجماعة والجمعة بركعة، وأوله أفضل، إلا العشاء الآخرة ما لم يشق، والظهر في حر أو غيم لمن يقصد الجماعة، وحرم تأخيرها أو بعضها عن وقتها بغير عذر جمع وشغل بشرطها، فإن أخرها جحودا كفر أو تهاونا دعي إليها، فإن أبى وجب قتله إذا ضاق وقت التي بعدها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، ويجب القضاء على الفور مرتبا، إلا إن خشي فوت حاضرة، وإلا أتمها نفلا ثم رتب.
هذا كتاب الصلاة، والصلاة من مهمات العبادات، ولذلك يقدم أهل العلم الكلام عن أحكام الصلاة على سائر أنواع العبادات. وبحثنا فيما يتعلق بهذا الكتاب هو قراءة ما ذكره المؤلف من مسائل، وثمة كليات لابد من إدراكها ومعرفتها في هذا الباب، وهو ما سنقف عليه إن شاء الله تعالى في قراءتنا. جرت عادة الفقهاء في كتب العلم وصنوفه أن يقدموا في الفقه على وجه الخصوص، أن يقدموا في أول الكتاب بمقدمة قبل أن يلجوا فيما يتعلق بتفاصيل أحكام ومسائل الكتاب. فكتاب الصلاة لم يبدأ فيه المؤلف رحمه الله بباب من الأبواب، بل بدأه بذكر جملة من المسائل، وكذلك الزكاة، وكذلك الطهارة، وكذلك سائر أبواب العبادات وغالب أبواب العلم في كتاب الفقه. وذلك أنهم يكتبون في أول الكتاب كليات الباب، هذه المقدمة تتضمن الكليات والمسائل المهمات التي لا تختص بباب من أبواب هذا العلم أو هذه العبادة أو هذه المعاملة، بل يحتاج إليها في كل الأبواب المتعلقة بهذا الكتاب. قال رحمه الله في أول ما ذكر: إنما فرض الخمس على مكلف، فبدأ ببيان من تجب عليه الصلاة، وأفادنا في أول الأمر أن المفروضات من الصلاة خمس، وهذا لا خلاف فيه، وهو متفق عليه بين أهل العلم، دل عليه الكتاب والسنة. وقوله على مكلف أي بالغ عاقل، وهو المسلم العاقل البالغ. المكلف في الحقيقة وصف الإسلام ليس من مقتضيات التكليف، إنما هو وصف مستقل، إنما التكليف يكون بالعقل والإسلام. فقوله وهو هذا نوع من البسط لمن فرضت عليه الصلاة، وليس تفسيرا للمكلف، إذ المكلف في قول عامة الفقهاء هو العاقل البالغ. وبعضهم يقتصر على ذكر العاقل، وذلك فيذكر المكلف، فيذكر في التكليف العقل فقط دون البلوغ، لوجوب بعض العبادات على من دون البلوغ كما سيأتي بيانه. المقصود أن عامة الفقهاء يذكرون في تعريف المكلف أنه البالغ العاقل. فالمسلم وصف خارج عن وصف التكليف، بل هو مكلف بالإسلام. قوله رحمه الله لا حائض ونفساء، أي لا تجب الصلاة على الحائض والنفساء، وهذا محل اتفاق. ويؤمر بها بيان من يؤمر بها. هنا قوله يؤمر بها ابن سابع يشكل مع قوله المكلف البالغ العاقل، إذ إنه يؤمر بها ابن سابع وهو ليس بالغا، وذلك أن عامة الفقهاء على أن من دون البلوغ لا تجب عليه الصلاة، إنما يؤمر بها على وجه التأديب والتمرين، ولو كان ثمة عقوبة بتركها فإنه يصلح أن يعاقب الإنسان على ما ليس بلازم مما له فيه مصلحة ظاهرة إذا تركه. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. قال رحمه الله يؤمر بها ابن سبع، يعني من كمل له سبع سنوات، ويضرب على تركها ابن عشر، لما جاء في حديث عبد الله بن عامر وحديث سبرة رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله فإن بلغ فيها أو بعدها في وقتها أعادها. فإن بلغ أي بلغ ببلوغ 15 سنة، 15 سنة، وهذا أحد علامات البلوغ، وهو المقصود هنا، لأنه لا يمكن أن يتحقق بلوغ بالاحتلام ولا بالإنبات في مثل هذه الحال لعدم إدراكه، وهي مسألة مفروضة. فإن بلغ فيها أي في أثنائها أو بعدها في وقتها أعادها، أي أعاد الصلاة. والصواب أنه لا يعيد، لأنه أدى ما عليه، وهذا هو القول الثاني، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال وما قبلها إن جمعت إليها، يعني إذا بلغ في أثناء صلاة العصر أعاد العصر وما تجمع إليه وهي صلاة الظهر، لأن الصلاة ملحقة بهذا في وقت العذر. فالصلوات في الساعة 5 أوقات، وفي الضيق أو العذر 3 أوقات، الفجر وقت، والظهر والعصر وقت، والمغرب والعشاء وقت. قوله رحمه الله كالحائض تطهر، أي كما هو شأن الحائض فيما إذا طهرت في الثانية، طهرت العصر، فإنها تقضي صلاة العصر والظهر، وهذا أحد القولين في المسألة. قال والكافر يسلم والمجنون يفيق، وكل هذا جامعه أنه زوال الوصف المانع من وجوب الصلاة. فالحيض يمنع وجوب الصلاة، الكفر يمنع وجوب الصلاة، الجنون يمنع وجوب الصلاة، لكن فيما يتعلق بالصغير يبلغ هنا ليس ثمة وصف يمنع، إنما ألحقوه بهؤلاء لجامع أنه لا يطلب منه ذلك على وجه الوجوب. قال ولو صلى كافر، أي حصل من كافر أنه جاء وصلى مع الناس سواء في جماعة أو منفردا، أسلم أي حكم بإسلامه وأجري عليه حكم الإسلام، وذلك أن كل من فعل ما هو من خصائص المسلمين ثبت الحكم بإسلامه، وهي من مسائل الخلاف بين أهل العلم، إلا أن هذا هو مذهب الحنابلة فيما يتعلق بمن أظهر الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا وذبح ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلمين وعليه ما له ما لنا وعليه ما علينا، في حديث أنس في الصحيح. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى ذكر أوقات الصلوات المفروضات، وهو ما أشار إليه في قول إنما فرض الخمس على المكلف، يبين أوقات الخمس. قال ووقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس، يعني بعد ما يعرف بفيء الزوال. الشمس إذا تعامدت على إذا توسطت كبد السماء كان في كثير من البلدان إلا ما يكون على خط الاستواء ظل لهذا الشاخص. هذا الظل اسمه فيء الزوال، وضابطه هو ما ينتهي إليه تناقص الظل ويبدأ بالزيادة. الآن الشمس إذا أشرقت كان الظل طويلا ثم بدأ بالتقاصر إلى أن ينتهي إلى قدر من الظل لا يذهب، وهذا يسمى فيء الزوال، ثم يبدأ بالزيادة في الجهة الأخرى عند انتقال الشمس إلى جهة المغرب. هذا الفيء هو ما أشار إليه بقوله بعد الذي زالت عليه الشمس، يعني بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، وهو ما انتهى إليه تناقص الظل. قوله رحمه الله ووقت العصر، قال ثم يعقبه العصر، أي يعقب وقت الظهر العصر مباشرة، فليس بينهما فارق، فوقت العصر من مصير ظل كل شيء مثله. قال وهي الوسطى، وذلك بنص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء عنه في الصحيح: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. قال رحمه الله والمختار، هذا إشارة إلى أن وقت العصر ينقسم إلى قسمين: مختار وضرورة. المختار الذي إلى مصير ظل الشيء مثليه، ويبقى وقت الضرورة إلى الغروب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فدل ذلك أن وقت العصر ممتد، وبه يعلم أن ما جاء به حديث جابر وحديث عبد الله بن عمر في بيان وقت الصلاة إلى مصير ظل كل شيء مثليه أو إلى اصفرار الشمس هو بيان لوقت الاختيار وليس وقت الاضطرار، فإن وقت الاضطرار من اصفرار الشمس إلى غروبها. قال رحمه الله ثم يعقبه، يعني وقت العصر، المغرب، وهو الوتر، وهي الوتر أي وتر النهار، وتسميتها بذلك بيان ما اختصت به من بين سائر الصلوات، فالصلوات المفروضات كلها شفع إلا المغرب فإنها وتر، أي أنها تقف على عدد فرد وهو 3 ركعات. قال ويمتد إلى غروب الشفق الأحمر، لما جاء في حديث عبد الله بن عمر حيث قال صلاة المغرب، حيث في حديث عبد الله بن عمر حيث قال وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، والمقصود بالشفق الشفق الأحمر. قال ثم يعقبه العشاء، يعقبه العشاء يأتي بعد المغرب، وقت العشاء متواصلا ليس بينه وبين المغرب فاصل، فبمغيب الشفق يدخل وقت العشاء. وقوله ويختار إلى ثلث الليل، أي والوقت المختار والأفضل لصلاة العشاء هو إلى ثلث الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، والحديث في السنن. قال ووقت الضرورة، أي وقت الضرورة بالنسبة لصلاة العشاء، إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في المشرق، أي طلوع الفجر الذي يحل الصلاة ويحرم الصيام. وبه يعلم أن صلاة العشاء كصلاة العصر لها وقتان: وقت اضطرار ووقت اختيار. ومستند في هذا ما جاء في حديث عبد الله بن عمر وفي حديث أبي هريرة من أن الصلاة إلى نصف الليل ووقت العشاء إلى نصف الليل الآخر. ثم قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة في بيان التفريط: إنما التفريط أن يترك الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. فدل هذا على أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى الفجر. بهذا استدلوا، وهذا أحد القولين في المسألة، وهو قول الجمهور. والقول الثاني أن صلاة العشاء ينتهي وقتها إلى نصف الليل وليس لها وقت اضطرار، لقول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فقول غسق الليل اشتداد ظلمته وهو منتهى وقت صلاة العشاء. وكذلك في حديث عبد الله بن عمر: وقت العشاء إلى نصف الليل، وهو الأرجح فيما يظهر، والله تعالى أعلم. قال ثم يعقبه الفجر، أي يأتي بعد وقت العشاء الفجر. وقول يعقبه يدل على أنه متواصل ويبقى إلى طلوع الشمس، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الفجر من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ويدرك نعم وقوله رحمه الله بعد ذلك ويدرك الوقت بتكبيرة بيان ما يحصل به إدراك الوقت وهذه قاعدة على مذهب في مذهب الحنابلة أن جميع الإدراكات في الصلاة منوطة بإدراك التكبيرة تكبيرة الإحرام جميع الإدراكات تحصل بإدراك تكبيرة الإحرام في الصلاة في ذلك الشأن فتدرك الجماعة بتكبيرة الإحرام ويدرك وقت الصلاة بالتكبير أي بأن يكبر قبل أن يسلي قبل أن يخرج الوقت قال كالجماعة أي كما تدرك الجماعة والقول الثاني أن الإدراك إنما يكون بإدراك ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وما جاء من حديث إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته فهذا قد جاء بيانه وتفسيره بأن السجدة المراد بها الركعة كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها حيث قالت والسجدة إنما هي الركعة ثم قال رحمه الله والجمعة بركعة أي وتدرك الجمعة بإدراك ركعة لما جاء في ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة استدلوا بهذا في هذه المسألة ولم يستدلوا به في الصلوات المفروضات لورود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في إدراك سجدة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنه في أن من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة بعد ذلك قال رحمه الله وأوله أي أول الوقت أفضل إلا العشاء الآخرة ما لم يشق أول الوقت أفضل لحديث عبد الله بن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة على وقتها ووجه الدلالة فيه أن العلو لا يكون إلا لما كان في أول الشيء فهو علو بالتقدم في أول الوقت قال رحمه الله إلا صلاة العشاء الآخرة وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا العشاء في ثلث الليل أو نصفه وفي الحديث الآخر لما تأخر صلى الله عليه وسلم قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي هذا مستثنى من فضيلة الصلاة في أول الوقت الاستثناء الثاني الظهر في حر أو غيم لمن يقصد الجماعة فإن الإبراد في حقه مشروع وذلك فيما إذا كان إبراد أما إذا لم يكن إبراد إذا كان الناس لا يبردون كما هو الشأن في غالب أحوال الناس اليوم فإنه لا يستحب التأخير لأنه لا تدرك الجماعة بالتأخير بل يقدم إدراكا للجماعة ويفوت فضيلة التأخير في مثل هذه الحال وقوله في حر أي في زمن حر كذلك غيم لخشية المطر وقيد ذلك بمن يقصد الجماعة فمن لا يقصد الجماعة ممن ليس هو أهلا للجماعة أو ليس مخاطبا بها كأهل الأعذار والمرأة فإنها تصلي في أول الوقت لبقاء فضيلة الصلاة في أول الوقت قال رحمه الله وحرم تأخيرها أو بعضها عن وقته يحرم تأخير الصلاة كلها عن وقتها فهذا من إخراجها عن وقتها الذي جاءت الآيات في وعيد من أضاعها وسهى عنها بتركها عن وقتها قال الله تعالى ويل للمصلين وقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وهذا شامل لمن أخرها بجميعها أو أخر بعضها عن وقتها وذلك إذا كان بغير عذر في ما يجمع إلى ما بعده أما إذا كان لا يجمع إلى ما إذا كانت الصلاة لا تجمع إلى ما بعدها فإنه لا يحل تأخيرها على الصحيح في كل الأحوال المؤلف استثنى من جواز تأخير بعض الصلاة أو كلها عن وقتها صورتين الصورة الأولى في حال الجمع في حال الصلوات المجموعات الصورة الثانية إذا اشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا فمن اشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا فإنه يجوز له التأخير مثال ذلك شخص انشق ثوبه واشتغل بخياطته وكان خيط ثوبه يستوعب وقتا يفضي إلى خروج الصلاة عن وقتها. فهنا قالوا يجوز لأنه مشتغل بشرطها، وهذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني وهو الراجح أنه لا يجوز تأخير الصلاة بحال، لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهو مطلوب منه أن يصلي الصلاة بوقتها على أي حال كان. قال رحمه الله حسب ما يستطيع، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فإن أخرها جحودا بعد أن ذكر صور جواز التأخير وهو في حال الجمع وفي حال اشتغاله بشرطها الذي يحصله قريبا، ذكر الأحوال في التأخير، فقال فإن أخرها يعني عن وقتها جحودا كفر، أي إن أخرها إنكارا لوجوبها، فالجحود هو الإنكار للوجوب سواء كان الإنكار لأصل الوجوب أو لوجوبها في أوقاتها، فإنه بذلك يكفر، لأن الجحود كفر ولو لم يؤخر، فهو كفر بأصله ولو لم يقترن به ما يقتضيه ذلك الاعتقاد من عمل. قال أو تهاونا، أي أخرها تهاونا كسلا وتسويفا، فإنه يكفر بذلك. لكن فيما يتعلق بتركها في هاتين الصورتين يجتمعان في وجوب دعوته إلى مراجعة الحق وترك ذلك، دعي إليها أي دعي إلى أن يفعلها سواء كان تركها سواء كان تركها جحودا أو تهاونا. فإن أبى أي أصر على عدم الرجوع وجب قتله، ولم يفصل المؤلف في ذلك. وقد ذكر الفقهاء في هذا أن مناط ذلك ومرجعه إلى حكم الحاكم القاضي الذي يقضي بذلك، وليس فيما يتعلق بفعل الإنسان. وما ذكره بعض الفقهاء من أن حكم الكفر يثبت بمجرد الترك ولو لم يقضي بذلك قاض، لو قيل بهذا لما كان هذا مسوغا لترتيب الأحكام على الفعل، لأن ذلك افتيات على ولي الأمر، ولأنه مدعاة إلى استباحة الدم الحرام بأدنى ما يكون من الشبه، فيمكن أن يقتل كل أحد من يريد قتله ويدعي قيام ما يوجب كفره. قال رحمه الله فإن أبى وجب قتله، ثم قال إذا ضاق وقت التي بعدها، هذا ضابط إباحة القتل أن يؤخر حتى يضيق وقت التي بعدها. وقد قال بعض أهل العلم إنه يمهل 3 أيام كما جاء ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه، فإن تاب وإلا قتل. قال ولا يقتل حتى يستتاب 3، أي بعد ثبوت حكم الكفر عليه، فإنه لا يقتل مباشرة بل يمهل حتى يستتاب، أي تطلب توبته. إذن إذا جحدها، إذا تركها جحودا أو تهاونا دعي إلى فعلها، ولا يثبت حكم الكفر فيما إذا تركها تهاونا حتى يخرج وقت ما تجمع إليه. فإذا ترك الظهر أمهل حتى يخرج وقت العصر، فإن أصر ولم يرجع هذه المدة ثبت الحكم بكفره، ثم يعالج ذلك باستتابته 3 كما قال ولا يقتل حتى يستتاب 3، فإن تاب وإلا قتل. أما إن تركها جحودا فهو يستتاب مباشرة لأنه ليس مقرا بثبوتها، وهذا الفرق بين من تركها جحودا ومن تركها تهاونا. قال رحمه الله ويجب القضاء على الفور، أي قضاء ما فات من الصلوات، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فدل ذلك على وجوب المبادرة. وقرأ قول الله تعالى أقم الصلاة لذكري، أي أقمها لأجل ذكري وعندما تذكرني. قال رحمه الله على الفور، أي نعم قوله رحمه الله على الفور أي أنه يجب المبادرة إليها ولا يجوز تأخيرها فيما إذا عذر بتركها من نوم أو نسيان، لكن الفورية هي بالقدر الذي يكمل فيه ما يحتاج إليه من شأن صلاته. والقول الثاني أنها على التراخي ما دام لم يدخل وقت الصلاة الأخرى، لحديث أبي قتادة ليس في النوم تفريط، إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. قال رحمه الله مرتبا، أي يجب عليه قضاء الفوائد مرتبة لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولأنه رتب الصلوات صلى الله عليه وسلم لما فاتته في صلاة في غزوة الخندق قبل أن يشرع له صلاة الخوف، ففتته العصر في يوم، فصلى العصر بعد المغرب قبل صلاة المغرب. وفي حديث ابن عبد الله بن مسعود أنه ترك أربع صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الظهر والعصر والمغرب ثم العشاء، فصلىها صلى الله عليه وسلم على هذا النحو من الترتيب. قال إلا إذا خشي فوات الحاضرة، استثناء من الترتيب هو أن يخشى فوات الحاضرة، لأن فواتها يفضي إلى كثرة الفوائد، وبالتالي تقدم في هذه الحال على الفوائد. قال وإلا أتمها نفلا ثم رتب، يعني إذا ذكر فائدة وهو في فرض، ذكر صلاة الظهر وهو في صلاة العصر، فإنه يتم ما هو فيه نفلا ثم يأتي بالظهر وبعده العصر. وقيل بل إذا ذكر صلاة فائتة في صلاة حاضرة فإنه يتم ما شرع فيه ثم يأتي بما فاته، وهذا القول أقرب إلى الصواب، وهو قول بعض فقهاء الحنابلة، وكذلك هو قول الإمام الشافعي رحمه الله. نعم.
باب الأذان والإقامة، وهما فرض كفاية على الرجال للصلوات الخمس، ويقاتل أهل مصر بتركهما، وهو 15 وهي 11، ويسن مؤذن صيت عالم بالوقت يثوب بعد الحيعلة في الصبح، ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، وإنما يجوز مرتبا لا بفصل كثير، ومحرم ويقول مستمعه مثله إلا في حيعلة فيحوقل ويسأل بعده الوسيلة، وتسن له الطهارة وقيامه مستقبلا على علو، يجعل إصبعيه في أذنيه ملتفتا في حيعلته يمينا وشمالا، ولا يزيل قدميه وترسله وحدرها.
هذا في بيان ما يتعلق بأحكام الأذان، وقدم ذكر أحكام الأذان لأنها مفتاح الصلاة، وهو الوقت الذي وهو أول الوقت الذي تشرع فيه الصلوات المفروضات. قال رحمه الله باب الأذان والإقامة، ثم قال وهما فرض كفاية، أي إذا أتى بها البعض سقط عن الكل، فيكفي في كل بلد أن يؤذن مؤذن واحد على الرجال، هذا في قول الجمهور. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الأذان واجب على كل جماعة، اختار ذلك ابن المنذر. قال رحمه الله للصلوات الخمس، فقول على الرجال خرج به النساء، فلا يجب عليهن أذان، بل من العلماء من قال يباح، ومنهم من قال يكره، ومنهم من قال يستحب، لكن الاتفاق على أنه لا يجب. قول للصلوات الخمس أي أن النداء يكون للصلوات الخمس دون غيرها من الصلوات. ثم قال ويقاتل أهل المصر بتركهما، أي بترك الأذان والإقامة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أغار على قوم أمهل حتى إذا سمع مؤذنا كف عنهم، وإن لم يسمع أغار، فدل ذلك على أن ظهور الأذان من شعائر الإسلام التي إذا ترك أهل بلد قتلوا عليها. قال رحمه الله وهو 15 جملة، وهو 15 جملة، وذلك بأن على النحو التالي: 4 تكبيرات، و4 تشهدات، و4 حيعلات، وتكبيرتان، وتهليل، وهذا 15، وهذا مجموع جمل الأذان. قال وهي 11 أي الإقامة، وذلك بالتثنية في التكبير الأول وفي التشهد وفي النداء وفي الحيعلة للصلاة. وهذا الذي ذكره رحمه الله هو الأذان الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم بلال، وهو غالب أذانه صلى الله عليه وسلم، وجاء عنه في حديث أبي محذورة أنه 19 جملة. قال رحمه الله يسن مؤذن صيت، أي يستحب في المؤذن أن يكون صيتا، أي رفيع الصوت، لحديث عبد الله بن زيد لما رأى الأذان أمره أن يلقيه على بلال، فهو أندى منه صوتا وأبعد منه في التبليغ. قال عالم بالوقت، لأنه من ضرورات إقامة العبادة في الأذان أن يكون عالما بالوقت. والعلم بالوقت إما أن يكون عالما بأمراته، وهذا فيما إذا لم يكن هناك حساب، أو أن يكون عالما بالحساب، أن يعرف التوقيت من طريق الحساب. قال يثوب بعد الهيعلة في الصبح. التثويب هو قوله الصلاة خير من النوم، والصلاة خير من النوم. وسمي هذا تثويبا لأنه عودة إلى ذكر الصلاة، فقد تقدم قوله حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم عاد إلى ذكر الصلاة ببيان فضلها وأنها خير من النوم، فسمي ولذلك سمي تثويبا. قال رحمه الله إذ التثويب أصله العود بعد الفعل، أو العود إلى الشيء مرة أخرى. قال ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، أي لصلاة الصبح، ولكن هذا الأذان ليس للصلاة، إنما للتنبيه لدنو وقتها وقربها، وإنما قال لها أي لأجلها، وليس هو الوقت الذي يضاف إلى الصلاة ببيان جواز فعلها، إنما هو للتنبيه إليها. قال وإنما يجوز مرتبا. نعم. قال ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، وإنما يجوز مرتبا، أي يجوز الأذان أن يكون مرتبا على نحو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو قدم جملة على جملة لم يصح ذلك. قال لا بفصل كثير، أي ولا يجوز أن يكون بينه فصل كثير يفصل أجزاء الأذان بعضها عن بعض. قال رحمه الله ويقول مستمعه مثله، هذا بيان لما يسن قوله عند سماع الأذان، وهو أن يقول مثل ما يقول المؤذن، يقول مثل ما يقول المؤذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وذلك في كل جمله إلا في الحيعلتين، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ومستمعه سواء كان سماعا أولا أو سماعا ثانيا، بمعنى أنه لو تكرر سماعه للأذان فإنه يشرع له أن يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في الحيعلتين فيحوقل ويسأل بعده الوسيلة، وهي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال وتسن له الطهارة، أي يسن أن يؤذن على طهارة، فله أي لأجله، وذلك أنه ذكر وقيامه مستقبلا، أي يسن أن يؤذن قائما، فلو أذن قاعدا صح أذانه، مستقبلا أي القبلة، لأنه خير المجالس. قال على علو، أي على مكان مرتفع. قال يجعل إصبعيه في أذنيه، وذلك بأن يدخل السبابة أو نحوها في ثقب أذنه. وأما ما يفعله بعض الناس من أنهم يضعون اليدين على هذه الصفة، فهذا ليس هو المشروع، إنما المشروع أن يؤذن بهذه الصفة، أن يدخل إصبعيه في أذنيه، لأن ذلك أعون له في تبليغ الأذان ورفع الصوت به. قال ملتفتا في الحيعلتين يمينا وشمالا، ولا يزيل قدميه، أي لا يرفعهما في التفاته، بل وهو ثابت في مكانه. وترسله، أي تمهله، وحدرها، أي في الإقامة. نعم.
باب شروط الصلاة هي ستة: دخول الوقت، والطهارة من الحدث ومن الخبث، بدنا وثوبا، وموضعا لا إن عجز، وستر منكبيه وعورته بما لا يصف البشرة من سرته إلى ركبتيه، والأمة ونحوها مثله، والحرة سوى وجهها وكفيها، والدبر أولى، والعورة أولى من المنكب، فلو عدم فقاعدا إيماء، وإن صلى قائما جاز. ويحرم على الرجل الذهب وما هو أو غالبه حرير، فلا تصح الصلاة فيه، كالمغصوب والحش والحمام والمقبرة وعطن الإبل، وإنما تصح في الكعبة وعلى ظهرها نفلا. الخامس استقبال عين الكعبة للقريب وجهتها للبعيد، وإن اشتبهت سفرا اجتهد بالشمس وقمر ونجوم وريح ومياه، وحضرا بخبر ثقة عن علم ومحاريب مسلم. والعاجز يقلد عارفا، فلو اختلفا قلد أوثقهما عنده ويجدده، ولا يعيد ولو أخطأ إلا الحاضر، ويسقط لعجز ويصلي كيف أمكن وتوجه، كنفل السفر للسائر والهارب من سيل أو سبع. السادس النية، فيعين المعينة ويقارن بها التكبير، فإن تقدمت يسيرا جاز ما لم يفسخها، ويجب استصحاب حكمها ويسن ذكرها.
هذه المسائل في باب شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، وهو ما لا يتم العمل إلا به، ويعرفه الفقهاء بأنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده عدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ذكر في شروط الصلاة ستة شروط، فقال هي ستة. دليل ذلك الاستقراء، وهذا استصحبه في كل ما أو في غالب ما يذكره الفقهاء من العداد. دليل العدد الاستقراء، وهو التتبع للنصوص الواردة في ذلك الشان، تتبعوا ما يتعلق بالشروط فوجدوها ستة. الأول دخول الوقت، وقد تقدم قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقدمه ذكرا لأنه أوجب ما ينبغي أن يراعى، فإن الله تعالى أمر بإقامة الصلاة في أوقات، ورخص في كثير من الأمور عند العجز عنها محافظة على الوقت، فدل ذلك على أنه أوجبها، ولذلك قدمه على غيره. قال والطهارة من الحدث ومن الخبث، وهذا ثاني الشروط، وتقدم بيان ذلك وبحثه. والحدث هو المعنى المانع من الصلاة، والخبث هي النجاسة، والطهارة من النجاسة تكون في ثلاثة مواضع: في البدن والثوب وموضع الصلاة. قال لا إن عجز، يعني لا إن عجز عن طهارة الحدث أو الطهارة من الخبث. قال وستر منكبيه وعورته، هذا تكميل لما ينبغي أن يكون الإنسان عليه في الصلاة، لكنه ليس على وجه الوجوب فيما يتعلق بستر المنكبين، وإنما الواجب هو ستر العورة، والمنكب كمال ذلك. قال بما لا يصف البشرة، هذا الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة، وستر منكبيه وعورته بما لا يصف البشرة، أي بما لا يبدي لونها. قال من سرة إلى ركبته، هذا بيان العورة التي يجب سترها في الصلاة. والأمة ونحوها مثله، أي من سرتها إلى ركبتها. والحرة سوى وجهها وكفيها، أي جميع بدنها عدا وجهها وكفيها. قال والدبر أولى، في حال عدم القدرة على الستر التام، فإذا ضاق به الحال فلم يجد ما يستر عورته كان ستره للدبر أولى من ستر القبل. قال والعورة أولى من المنكب، أي ستر العورة أولى من المنكب فيما إذا ضاق عليه ما يستر جميع بدنه. قال فلو عدم ما يستر جميع بدنه فقاعدا، أي يصلي قاعدا إيماء، وإن صلى قائما جاز. قال رحمه الله ويحرم على الرجل الذهب، وهذا استطراد في ذكر ما يتعلق بالملبوس، وإلا لا شأن له في الصلاة، لا شأن له بالصلاة إذا لم يكن ذلك مما تستر به العورة. أما إذا كان ذلك المحرم مما تستر به العورة فثمة مدخل لهذه المسائل فيما يتعلق بهذا الشرط، وهو ستر العورة في الصلاة. قال ويحرم على الرجل الذهب وما هو أو غالبه حرير، فلا تصح الصلاة به. هذا وجه المناسبة في ذكر هذه المسائل في كتاب الصلاة. فلو كان قد لبس ثوبا مزينا بالذهب وستر به عورته هنا لا تصح الصلاة، كما لو لبس ثوبا من حرير فإنه قد ستر عورته بما لا يحل. والقول الثاني أن ذلك صحيح وإن كان آثما باللبس لأن الجهة منفكة. قال رحمه الله: كالمغصوب فلا تصح الصلاة فيه كالمغصوب، يعني كالصلاة في ثوب مغصوب. قال: والحش أي الكنيف، والحمام أي مكان المغتسل بالماء الحار، والمقبرة أي مكان دفن الموتى، وعطن الإبل أي مبارك ومآوي الإبل، كل هذه الأماكن لا تصح الصلاة فيها. قال: وإنما تصح في الكعبة وعلى ظهرها نفلا دون فرض، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فرضا داخل الكعبة. هذا جميعه مما يتصل بالشرط الرابع من شروط صحة الصلاة، أما وهو ما يتعلق بستر العورة. الشرط الخامس قال: استقبال عين القبلة للقريب. استقبال عين القبلة للقريب، ومراد بالقريب من كان في الحرم ولو لم يكن معايلا للكعبة، وقد حكي الإجماع على ذلك. والصواب أن المقصود بالقريب هو من يعاين الكعبة، فإنه يجب عليه استقبال عينها. أما من كان يحول بينه وبين الكعبة حوائل من أبنية أو جبال أو نحو ذلك، فالواجب عليه تحري عينها، لكن إذا لم يمكنه ذلك فيكفي جهتها، فإنه يكفي جهتها، يكفيه جهتها لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهو مشترك في المعنى مع من بعد عن الكعبة. قال: وجهتها أي يجب استقبال جهة الكعبة للبعيد. قال: وإن اشتبهت أي لم يتمكن من معرفة جهة القبلة سفرا، أي حال كونه مسافرا، اجتهد أي طلب الجهة وبذل الوسع في إصابتها بالوسائل الممكنة، وذكر في ذلك بشمس وقمر ونجوم وريح ومياه وبكل وسيلة يمكنه أن يتعرف بها على جهة الكعبة. قال رحمه الله: وحضرا أي إن اشتبهت عليه حال الحضر فإنه يستدل عليها بخبر ثقة عن علم، خبر من يوثق بخبره وأن يكون عالما بالجهة. قال: ومحاريب مسلم أي محاريب المساجد للصلاة. قال: والعاجز أي عن استقبال القبلة، العاجز عن الاجتهاد سواء في السفر أو عن إدراك معرفتها في الحضر، يقلد عارفا أي عارفا بجهاتها. قال: فلو اختلف عارفان قلد أوثقهما عنده. قال: ويجدده أي الاجتهاد في معرفة القبلة حال الاشتباه في كل فرض مع كل فرض، والصواب أنه لا يلزم التجديد إلا إذا طرى عندهما يوجبه من شك أو عدم تيقن. قال: ولا يعيد ولو أخطأ، يعني في كل الصور الماضية إن أخطأ، إن أخبره ثقة وهو في حال إقامة بأن القبلة هذه الجهة وبنى على قوله ثم تبين أن خبره غير صحيح، فإنه لا يلزمه الإعادة. قال: إلا الحاضر، استثنى الحاضر، وذلك أنه يمكنه أن يعلم من طريق يقين، والصواب أنه لا فرق بين الحاضر والمسافر في هذا. قال: ويسقط لعجز، أي يسقط استقبال القبلة لعجزه عنها في سفر أو حضر. قال: ويصلي كيف أمكن، وتوجه كنفر السفر للسائر. يصلي كيف أمكن أي كيف أمكنه عندما يعجز، في حال العجز ماذا يصنع؟ قال: يصلي كيف أمكن وتوجه دون أن يقصد جهة من الجهات لعجزه عن تعيين القبلة، كنفر السفر للسائر، فإنه يصلي قبل وجهه. قال: والهارب من سيل أو سبع يستقبل ما يسر الله له، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. الشرط السادس وهو الأخير من شروط الصلاة النية، أي قصد الصلاة. هذا المقصود بالنية، إرادتها وقصدها. وبين النية، قال بأن يعين المعينة، أن ينويها ظهرا أن ينويها عصرا هذه المعينة، وكذا في النفل أن يعين المعين من النفل ضحى وتر استخارة وما أشبه ذلك. قال ويقارن بها التكبير، أي أن تكون النية مقارنة للتكبير، وهذا أكمل الأوجه. قال فإن تقدمت يسيرا، يسيرا أي بوقت وجيز، فإنها تصح ما لم يفسخها، يعني ما لم يبطلها. فإن كانت تقدمت بوقت غير يسير لا بد من تجديدها عند فعل الصلاة. قال ويجب استصحاب حكمها، يعني لا يجوز قطع النية، استصحاب حكمها إبقاء نية الصلاة في أثناء فعلها. ويسن ذكرها، يعني فلو غفل عنها فإنه لا يضره، يعني لو صلى العصر وفي ركعة من ركعات غاب عنه أنه يصلي العصر لكنه لم ينقض النية السابقة، فإن نسيانه وذهوله عن نية الصلاة لا يؤثر في صحتها. باب صفة الصلاة.
باب صفة الصلاة يمشي إليها بسكينة ووقار بتقريب خطاه قائلا ما ورد غير مشبك، ويقوم عند كلمة الإقامة إن رأى الإمام، وإذا أقيمت فلا صلاة إلا المكتوبة، ثم يسوي الإمام صفه ويكبر جهرا وغيره سرا كالقراءة، ويرفع يديه عند ابتداء التكبير حذو منكبيه، ثم يضع اليمنى على كوع اليسرى تحت سرته ناظرا موضع سجوده، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك.
طيب، لأن الصفة طويلة نعلق يسيرا على مقاطعها. قال يمشي إليها بسكينة، هذا الأدب قبل مجيء الصلاة، ووقار، السكينة في القلب والوقار في المظهر. قال بتقريب خطاه، هذا بيان معنى السكينة والوقار. قائلا ما ورد، أي في دخوله المسجد وفي خروجه من بيته، غير مشبك، ويقوم عند كلمة الإقامة، أي قد قامت الصلاة، وهذا أحد الأقوال. والقول الثاني أنه يقوم متى ما احتاج إلى القيام بالقدر الذي يتحقق به تسوية الصف، هذا إن لم يرى الإمام. أما إن رأى الإمام ويقوم عند الإقامة إن رأى الإمام، هذا إن رأى الإمام. أما إذا لم يكن يرى الإمام فإنه لا يقوم إلا إذا حضر فعلها، إلا إذا حضر فعلها. المأموم له حالان، هنا المؤلف يقول يقوم عند كلمة الإقامة إن رأى الإمام، دل ذلك على أو فهم من هذا أنه إذا لم يرى الإمام فيقوم متى شاء، لا يلزمه أن يقوم عند الإقامة. والصواب أنه إن رأى الإمام قام إذا رآه، وإذا لم يرى الإمام فإنه يقوم بوقت يتمكن فيه الإمام من تسوية الصف، سواء كان ذلك قبل قد قامت الصلاة أو في عندها أو بعدها. قال رحمه الله وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة للحديث، ثم يسوي الإمام صفه، وهذا يذكره الفقهاء على وجه الاستحباب، وهو واجب من الواجبات على الصحيح. قال ويكبر جهرا وغيره سرا، وذلك أن المأموم شأنه الإسرار في الأصل، ويجوز الجهر لعارض. قال كالقراءة، أي كما هو حكم القراءة، ويرفع يديه عند ابتداء التكبير حذو منكبيه، هذا على وجه الاستحباب، وهو متفق على مشروعيته، وقال بعض الظاهرية بوجوبه، أي رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ثم يضع اليمنى على كوع اليسرى تحت سرته، وهذا المذهب وهو مذهب الحنفية. والقول الثاني أنه على صدره، وهو الأقرب إلى ظاهر السنة. قال ناظرا موضع سجوده، استحبابا في قول الجمهور. نعم.
ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يتعوذ، ثم يسمي سرا، ثم يقرأ الحمد بإحدى عشرة شدة مرتبة متوالية، فإن لم يحسنها تعلمها، فإن ضاق الوقت قرأ قدرها، ولو علم آية كررها، فإن لم يحسن قرآنا ذكر الله، وإن لم يعرف وقف قد وإن لم يعرف وقف قدرها فإن لم يعرف وقف قدرها، ثم يؤمن جهرا في الجهرية، ثم يقرأ سورة في الصبح من طوال المفصل، والمغرب من قصاره، والباقي من أوساطه، ويجهر الإمام بالصبح وأولي المغرب والعشاء، ثم يرفع يديه ويركع مكبرا مادا ظهره مستويا رأسه حياله واضعا يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع فيقول سبحان ربي العظيم ثلاثا ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه فيقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ثم يسجد مكبرا بركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه ويكون على أطراف أصابعه مجافيا واضعا يديه حذو منكبيه ويجب سجوده على هذه الأعضاء السبعة ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا يفرش يسراه فيجلس عليها وينصب يمناه فيقول رب اغفر لي ثلاثا ثم يسجد الثانية كذلك ثم يرفع مكبرا فيقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ما لم يشق فبالأرض ثم يصلي الثانية كالأولى سوى الاستفتاح والتحريم ثم يجلس مفترشا يضع يديه على فخذيه يقبض الخنصر والبنصر من يمناه محلقا إبهامه مع الوسطى مشيرا بسباحتها في تشهده فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
هذه الصفة في كل مفرداتها تستند إلى أدلة منقولة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما من حركة ولا سكنة في الصلاة ولا هيئة أو صفة إلا ولها ما يدل عليها، وذلك أن الصلاة بناؤها على التوقيف، فهي عبادة توقيفية في كل ما يكون من أحوالها وأعمالها وهيئاتها وصفاتها، وكل ما ذكره من عمل أو قول له أصل يستند إليه، وفي بعض ما ذكر من المسائل خلاف نطوي الحديث عنه ونكتفي بما أشرنا إلى أن كل ما ذكره من المسائل استند فيه إلى دليل، وذلك طلبا للاختصار حتى نستطيع الإتيان على كامل المقرر في هذا المجلس إن شاء الله تعالى. فصل.
ثم يصلي الثالثة والرابعة كالثانية بالحمد فقط ثم يجلس متوركا يفرش اليسرى وينصب اليمنى وأليتاه على الأرض ثم يتشهد ويزيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ويدعو بما ورد ثم يسلم عن يمينه ثم عن يساره ويستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام والمرأة كالرجل لكن تجمع نفسها ركوعا وسجودا وتجلس متربعة أو سادلة وله رد المار وإن نابه شيء سبح وصفقت وإن لم تكن سترة قطعها مرور كلب أسود بهيم.
بعد أن فرغ من ذكر الصفة على وجه الإجمال عاد إلى بيان أنه في كل بقية الركعات يفعل كما مضى، وهكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته حيث بين له ما يفعله في الركعة الأولى ثم قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وبعد أن فرغ من ذكر بقية ما يكون في أذكار الصلاة وعملها وختمها قال والمرأة كالرجل يعني في كل ما تقدم لكن تجمع نفسها ركوعا وسجودا خلافا لما يكون من شأن الرجل، والتفريق قال وتجلس متربعة أو سادلة وهذا لا دليل عليه، والصواب في هذا أن المرأة كالرجل، المرأة كالرجل في صفة الصلاة إلا ما دل الدليل على الفرق فيه بين المرأة والرجل. قال وله رد المار، له يعني مما يؤذن له وليس هذا بيان لحكم الرد، إذ إن حكم الرد الاستحباب في قول جماهير العلماء، وإنما أراد بهذه العبارة بيان أنه مما لا يمنع منه في الحركة، وليس بيانا لحكم الرد. قال: وإن نابه شيء سبح، إن نابه شيء مما يتعلق بصلاته أو صلاة غيره أو تنبيه من يحتاج إلى تنبيهه سبح. فلو أن مثلا حصل ما يحتاج إلى تنبيه وهو في الصلاة ولا يستطيع أن ينبه عليه، سبح حتى يتنبه غيره، مثلا ولد عند كهرب أو عند نار أو عند ما يخشى معه الضرر، فله أن يسبح تنبيها لمن حوله عن عما يكون مما يحتاج فيه إلى التنبيه. ولعموم الإذن بالتسبيح، الأمر بالتسبيح عند من نابه شيء في صلاته. قال: وصفقت، وإن لم تكن سترة قطعها مرور كلب أسود بهيم. وهذا هو المذهب، وبه قال الظاهرية، وقال به فقهاء الحديث، وخالفه جماعة من أهل العلم، وقالوا إن الصلاة لا يقطعها شيء، استدلالا بحديث أبي سعيد. نعم.
باب أركانها 12: القيام والتحريم والفاتحة لغير مأموم بل تسن في سكتات إمامه وإسراره، والركوع والسجود واعتداله عنهما، وطمأنينته في الكل، والتشهد الأخير وجلسته، والتسليمة الأولى، والترتيب. وواجبها 9: باقي التكبير والتسميع والتحميد والتسبيح والاستغفار مرة، والتشهد الأول وجلسته، والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم والتسليمة الثانية، فتبطل بفوات ركن أو شرط، لا إن نسي نجاسة أو فوت واجب عمدا.
هذا الذكر للأركان عدا وللواجبات عدا، فائدته هو ما ذكره في العبارة والجملة الأخيرة، وكذلك ما يأتي في سجود السهو. فتبطل بفوات ركن أو شرط، تقدم ذكر الشروط وهي 6، وذكر الأركان عدا وهي 12 ركنا، وذكر الواجبات وهي 9، ثم قال: فتبطل أي الصلاة بفوات ركن أو شرط، إذا فوت ركنا أو شرطا بطلت صلاته، وبطلان الصلاة يقتضي إعادتها إلا إن نسي نجاسة، وهذا استثناء من شرط من الشروط وهو الطهارة من النجس. قال: أو فوت واجب أو فوت واجب عمدا، فهنا لا تبطل الصلاة في حال النسيان، نسيان النجاسة أو نسيان واجب، وسيأتي أو فوت واجب عمدا، أو هنا معطوف على الركن والشرط. تبطل الصلاة بثلاثة أمور: بترك ركن أو بترك شرط أو ترك واجب عمدا. واستثنى من الشروط ما إذا نسي نجاسة، وسيأتي ما يتعلق بترك الواجب سهوا في سجود السهو. نعم.
وكره رفع بصر.
عرفنا ما هي فائدة ذكر عد الأركان والشروط والواجبات في نهاية كتاب الصلاة، هو معرفة ما تبطل به الصلاة إذا تركه. نعم.
وكره رفع بصره إلى السماء والإقعاء وافتراش ذراعيه في السجود، وصلاته حاقنا أو حاقبا أو بحضرة طعام لتائق، والعبث والتخصر وفرقعة الأصابع وتشبيكها.
ما ذكر لا يكفي فيه الكراهة لورود الوعيد كقوله وكره رفع بصره إلى السماء. الصواب أنه يحرم رفع بصر إلى السماء لورود الوعيد في ذلك، لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن، وهذا لا يكون في أمر غير محرم، فإن الوعيد لا يكون إلا على محرم. نعم.
وله عد الآي وقتل الحشرات ولبس الثوب ما لم يطل.
له عد الآي إن احتاج إلى ذلك، وإلا فإنه يكون من المكروه، وقتل الحشرات ولبس الثوب إذا احتاج إلى ذلك ما لم يطل, أي ما لم يطل اشتغاله بهذه الأمور, لأن لبس الثوب من تكميل الزينة في الصلاة, وقتل الحشرات من دفع المؤذي, ولذلك أذن فيه أثناء الصلاة. نعم.
باب سجود السهو لا يشرع لعمد بل لسهو من زيادة ونقص وشك, فيجب لما يبطل عمده ولو شك في عدد بنى على اليقين إلا الإمام فعلى غلبة الظن, أفعلى غلبة ظنه ولو إلا الإمام فعلى غلبة ظنه ولو ترك ركنا أتى به ما لم يشرع في قراءة الثانية فتبطل الركعة فقط, ومحله قبل السلام إلا من سلم عن نقص أو إمام عمل بغالب ظنه فبعده.
قول سجود السهو هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه, يعني السجود الذي سببه السهو, والسهو هو الذهول والغفلة, ويكون السهو يكون سجود السهو لثلاثة أسباب ذكرها, قال لا يشرع لعمد. أما إذا كان العمد في ترك واجب فإنه قد تقدم أنه إيش يبطل الصلاة, أما إذا كان مسنونا فإنه لا يشرع له سجود السهو, إذ إن سجود السهو يكون مشروعا في السهو عن الواجب وعن المسنون, ولهذا يقول لا يشرع لعمد. أما إذا كان عمدا في ترك واجب فإنها تبطل الصلاة وقد تقدم, وأما إذا كان مسنونا فإنه إذا ترك سنة كما لو ترك مثلا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فإنه إن تركها سهوا سجد لها سجودا, ويكون سجوده للسهو عن المسنون مسنونا. فالسجود عن سجود السهو عن المسنون إذا تركه سهوا سنة, وإذا تركه عمدا إن كان سنة فلا يسجد له, وأما إن كان واجبا فإنه يبطل الصلاة. قال بل لسهو, سواء كان السهو عن واجب أو مستحب, قال من زيادة ونقص وشك, هذا بيان أسباب سجود السهو هي ثلاثة, سجود عن لسهو بزيادة أو لسهو بنقص أو لسهو بشك, فيجب لما يبطل عمده, أي يجب سجود السهو لترك الواجب, ولو قال للواجب لكان أقرب إلى ظهور المعنى وإلى الاختصار. قال ولو شك, معنى هذا أنه لا يجب إلا لهذا, لا يجب للسهو عن المسنون. قال ولو شك في عدد بنى على اليقين, وهذا من القواعد المعروفة, وأصله حديث أبي سعيد فليبني على ما استيقن. قال إلا الإمام فعلى غلبة ظنه, لأنه إذا الفرق بين الإمام وغيره, الإمام له من ينبهه إذا أخطأ فيبني على غلبة ظنه لا على اليقين, أما إذا كان منفردا فإنه يبني على الأقل. فالإمام إذا بنى على غلبة ظنه وكان ما بنى عليه ليس بصحيح أو ليس بمطابق للواقع في صلاته فإنه سينبه ممن خلفه. قال ولو ترك ركنا أتى به ما لم يشرع في قراءة الثانية, والصواب أتى به ما لم يصل إلى موضع الركن في الركعة الثانية فتبطل الركعة فقط, أي تلتغي, هذا معنى البطلان, أي تلتغي كما لو لم يأتي بها ويأتي بالصلاة على نحو مما بقي من صفة صلاته. قال ومحله أي سجود السهو قبل السلام إلا من سلم عن نقص, فإنه إلا من سلم محله قبل السلام إلا من سلم عن نقص أو إمام عمل بغالب ظنه فبعده. والصواب اختصارا فيما يتعلق بموضع سجود السهو, المذهب أنه ما ورد فيه النص يعمل فيه بالنص, فما كان الحديث قد جاء فيه أنه قبل السلام فهو قبل السلام, وما جاء الحديث فيه أنه بعد السلام فبعد السلام, وما لم يرد فالأصل أنه قبل السلام, هذا المذهب. والراجح في هذه المسألة أن الأمر واسع, فإذا سجد للسهو قبل السلام أو بعده كان مجزئا. وأما السنة ففي ظاهرها أنه إن كان عن نقص فهو قبل السلام، وإن كان عن زيادة فهو بعد السلام. وأما إن كان عن شك فله حالان، إن كان بنى على اليقين فقبل السلام، وإن كان بنى على غالب ظنه أي تحرى فبعد السلام. هذا ما يتعلق بالمسنون في موضع سجود السهو. وأما موضعه من حيث الصحة فعامة العلماء على صحته سواء كان قبل السلام أو بعده. نعم.
باب صلاة التطوع آكدها الاستسقاء والكسوف ثم الوتر بين صلاة العشاء والفجر، وأقله ركعة وأكثره 11 مثنى مثنى، وأدنى الكمال 3 بفصل، ويقنت بعد الركوع بالمأثور وفي الفجر للنازلة. ثم السنن الراتبة 10 قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب والعشاء وقبل الصبح وهما أفضل. ثم التراويح 20 في رمضان، ثم صلاة الليل وسطه، ثم الشطر الأخير، ثم النهار في بيته، ثم مسجده قائما ثم قاعدة. وأدنى الضحى 2 وأكثرها 8 إذا علت الشمس إلى الزوال. وسنة أربع عشرة سجدة لقارئ ومستمع كالصلاة بلا تشهد. ولا يتطوع بعد الفجر إلى الارتفاع، وبعد العصر إلى الغروب، وعند الاستواء إلى الزوال، إلا بما له سبب.
قوله رحمه الله: باب صلاة التطوع. بعد فراغه من ذكر صفة الصلاة وما يتعلق ب أحكامها وهي في الصلاة المفروضة، عاد إلى ذكر صلاة التطوع، فذكر الصلوات المتطوع بها، منها ما فصله ومنها ما أشار إليه وسيأتي ذكره. آكدها أي أحقها بالعناية والمحافظة على الاستسقاء والكسوف، وذلك لتأكد الأمر بهما ولشدة دعاء الحاجة إليهما. قال: ثم الوتر، هذا 3 التطوعات التي ذكرها. طبعا في الاستسقاء والكسوف هذا المذهب، وقيل بالوجوب وقيل بأنه فرض كفاية، والأمر في ذلك على خلاف بين أهل العلم، وما ذكر المؤلف هو المذهب. قال: ثم الوتر، بين فيه ففصله، قال: بين صلاة العشاء والفجر، هذا بيان وقته. وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة، أكثره على وجه الاستحباب والسنية لا الوجوب، وإلا الإجماع منعقد على أنه لا حد لصلاة الليل، مثنى مثنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. قال: وأدنى الكمال مثنى مثنى، هذا بين صفة الصفة المستحبة في صلاة الليل، ولو صلى على غير ذلك جاز. قال: وأدنى الكمال 3 بفصل، أدنى الكمال 3 بفصل، أي يفصلها بسلامين. قال: ويقنت بعد الركوع استحبابا بالمأثور، أي بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمه الحسن. قال: وفي الفجر للنازلة، أي ويقنت في الفجر للنازلة. والقنوت لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لا من فعله ولا من قوله على الصحيح، ولذلك لم يكن الصحابة يقنتون في الوتر إلا في النصف من رمضان، في النصف الأخير من رمضان. فإذا فعل القنوت فقد دلت عليه بعض الأدلة وإن كان فيها مقال، وإن لم يفعل فهو ظاهر السنة، ظاهر السنة أنه لا يقنت ويكتفي بالدعاء في السجود إلا في رمضان في النصف الأخير منه، فقد ثبت ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال رحمه الله: ثم السنن الراتبة. ثم السنن الراتبة، هذا من التطوعات، وهو رابع ما ذكره من صلاة التطوع. السنن الراتبة، وسميت راتبة لدوامها، فالراتب هو الشيء الدائم المستمر، 10، وبينها قبل الظهر ركعتان وبعدها ركعتان وبعد المغرب ركعتان والعشاء ركعتان وقبل الصبح ركعتان وهما أفضل، أي هما ركعتان الصبح أفضل الرواتب لمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما في الحضر والسفر. ثم التراويح، هذا رابع، هذا خامس ما ذكره من صلوات التطوع، التراويح 20 في رمضان وهي من قيام الليل. ثم صلاة الليل، هذا سادس ما ذكر، وإنما ميز التراويح عن صلاة الليل لأنها تسن جماعة، وإلا فهي من صلاة الليل وهي من الوتر، وكذلك صلاة الليل تسمى وترا. قال ثم صلاة الليل، وإنما أفرد الوتر وأفرد التراويح بالذكر وصلاة الليل بالذكر لبيان الأحكام المتعلقة بها. ثم صلاة الليل، قال وسطه ثم الشطر الأخير ثم النهار في بيته، أي يكون التطوع في النهار في بيته، وكذلك في سائر التطوعات ثم مسجده، أي الأفضل في التطوع أن يكون في بيته ثم في مسجده قائما ثم قاعدا، هذا بيان الأفضلية. قال وأدنى الضحى ثنتان وأكثرها ثمان إن علت الشمس إلى الزوال. ثم بعد ذلك قال وسن 14 سجدة لقارئ ومستمع، هذا أضافه إلى صلاة التطوع بناء على المذهب من أن سجود التلاوة صلاة، والصحيح أنه ليس صلاة، أنه ليس صلاة بل هو سجود للتلاوة لا يأخذ أحكام الصلاة. قال سن 14 سجدة لقارئ، أي لتالي القرآن، لقارئ هذه المواضع، ومستمع وهو تابع للقارئ. قال كالصلاة، أي كشأن الصلاة في متابعة المستمع للقارئ بلا تشهد، وإنما يفتتحها بالتكبير والتسليم، هذا معنى قوله كالصلاة. والصواب أنه لا تكبير فيها إلا للسجود وليس فيها سلام. قال ولا يتطوع بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس، إشارة إلى أوقات النهي في التطوعات في صلاة التطوع، وذلك أنه ينهى عن التطوع في هذه الأوقات، والمقصود بالتطوع المنهي عنه التطوع الذي ليس له سبب. ولذلك قال ولو تطوع بعد الفجر إلى الارتفاع وبعد العصر إلى الغروب وعند الاستواء إلى الزوال إلا بما له سبب. وذكر أوقات النهي ثلاثة، وهي ثلاثة من حيث الإجمال وخمسة من حيث التفصيل. بعد ذلك قال رحمه الله
باب الجماعة واجبة على الرجال للخمس وفي مسجد لا تقام إلا بحضوره أفضل، ثم الأكثر جماعة، ثم العتيق، ثم الأبعد، ثم البيت، ولا يؤمن قبل راتب بغير إذنه إلا إن تأخر لعذر، فإن لم يعلم انتظر ورسل ما لم يخش خروج الوقت، فإن صلى ثم حضر جماعة أعادها معهم وشفع المغرب برابعة وتعاد في
غير. والقول الثاني أنه لا يشفع المغرب برابعة بل يصلي على صفة صلاتهم دون شفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة، وهذا حكم عام في كل صلاة معادة مع جماعة أنها تعاد على صفة صلاة الجماعة. وكذلك في أمره صلى الله عليه وسلم الصحابة عند تأخير الأئمة للصلاة أن يصلوا الصلاة لوقتها ثم إذا حضروا معهم أن يصلوها معهم وأنها لهم نافلة، فإذا صلى المغرب ثم حضر جماعة يصلون المغرب فإنه يصليها ثلاثا دون شفع. نعم.
وتعاد في غير الثلاثة مساجد، ولو سبق إمامه بركن فلحقه فيه أو رفع فأتى به معه فلا بأس، وسبقه بركنين مبطل ونيته ما عند التحريم شرط، لكن إن أحرم منفردا ثم نوى الإمامة أو الائتمام أو فارق إمامه بلا عذر أو استخلف أو أما مسبوقا فيهما أو أما مسبوقا فيما فاتهما لعذر فخلاف.
أي ففي هذه الصور كلها خلاف، والصواب أنه يصح الائتمام لمن شرع منفردا، ويصح أن يستخلف من يأم ولو كان مسبوقا. نعم.
وسن أن يخفف في تمام ويطيل الأولى وانتظار داخل في الركوع، ويكره منع المرأة من المسجد وبيتها أفضل.
يقيدون سنية الانتظار الداخل للركوع ما لم يشق على من خلفه، وهذا قيد صحيح، أنه إن شق على من خلفه فإنه لا ينتظر، أو إذا كان يفضي هذا إلى اضطراب صلاته طولا وقصرا فإنه لا ينتظر. نعم.
فصل: يعذر في ترك الجمعة والجماعة المريض والخائف ضياع ماله أو فوته أو موت قريب أو ضررا يلحقه كمطر ووحل ونحوه.
هذه الأعذار في ترك الجماعة والجمعة، والأصل أن كل عذر يبيح ترك الجماعة يبيح ترك الجمعة، وذكر ثلاثة أعذار: المرض والخوف والضرر. نعم.
باب الإمامة: أحق الناس بها السلطان، ثم رب البيت، ثم الراتب، ثم الأقرأ، ثم الأفقه، ثم الأقدم سنا، ثم سلما، ثم الأقدم هجرة، ثم الأشرف، ثم الأتقى، ثم الحر، ثم البصير، ثم الحاضر، ثم القارع. ولا تصح
المقصود بالقارع أي من أخرجته القرعة، إذا استهموا فالأحق القارع، يعني من أخرجته القرعة. وأما ذكر السلطان ورب البيت هذا إذا لم يكن، يعني هذا الترتيب ليس في مساق واحد، السلطان هو من له الولاية العامة، ورب البيت إنما حقه في بيته لا في خارج بيته، المسجد الراتب يقدم الذي له إمام الراتب يقدم الإمام الراتب ولو وجد من هو أعلى منه وصفا بالأوصاف الأخرى لدوامه واستمراره. نعم.
ولا تصح من كافر ونجس ومحدث يعلمان ذلك، ولا من أمي وأردت وأخرس ومن به عذر مستمر، ولا عاجز عن ركن أو شرط إلا بمثلهم، ولا خنثى وأنثى إلا بأنثى. فلو صلى راتب جالسا لعذر يزول تابعوه، ولو طرأ بها لم يجلسوا. وإن أما صبي ببالغ أو متنفل بمفترض أو من يؤدي بمن يقضي أو من يصلي فرضا بآخر أو أقلف أو فاسق فروايتان. ويكره من فأفاء أو تمتام ولحان لا يحيل معنى، وبنساء أجانب لا محرم أو رجل معهن وقوم يكرهونه.
هل أردت من هو الأرت في من ذكر المؤلف؟ قال رحمه الله: ولا تصح من كافر ونجس ومحدث يعلمان ذلك، ولا من أمي وأردت. الأردت هو الذي لا يحسن النطق، الذي في لسانه عجمة وردة لا يبين به وحبس لا يبين به القول والكلام. نعم.
فصل: يسن وقوف الجماعة والمرأة خلفه والواحد عن يمينه وعن جانبيه جائز، وأمامه وعن يسرته أو فذا مبطل، ومن لم يقف معه إلا كافر أو محدث يعلمه أو أنثى أو صبي فهو فذ. ويقوم إمام العراة والمرأة بالنساء وسطا، ويقدم الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة، كتقديمهم إلى الإمام في الجنازة وإلى القبلة في القبر.
هذا ما يتعلق بموقف الإمام والمأمومين، وقوله رحمه الله يسن بيان لأن ما يتعلق بترتيب الصفوف تقدما وتأخرا ومصافة فيما يتعلق بانفراد الإمام بالموقف ليس ذلك على وجه الوجوب، إنما على وجه السنية، حيث قال رحمه الله: يسن وقوف الجماعة والمرأة خلفه والواحد عن يمينه. فلو اختل ذلك لم يكن ذلك مفضيا إلى عدم صحة الصلاة. نعم.
باب صلاة أهل،
وقد نص على هذا بقوله وعن جنبه جائز، هذا بالنسبة للمسألة الأولى فيما يتعلق بمصافة المرأة ومصافة طبعا المرأة غير الأجنبية، وكذلك مصافة الجماعة إذا كانوا أكثر من شخص. نعم.
باب صلاة أهل الأعذار. من عجز عن القيام أو طال مرضه أو لحقه مشقة شديدة صلى قاعدا ثم على جنب ثم مستلقيا إيماء ثم بطرفه ولو عجز عن القراءة فبقلبه.
أهل الأعذار هم الذين قام بهم عذر يمنع من إقامة الصلاة على وجه الكمال، وهم إما والعذر إما مرض أو سفر أو خوف، فالأعذار ترجع إلى واحد من هذه الأمور الثلاثة. فقال من عجز عن القيام أو طال مرضه أو لحقه مشقة صلى قاعدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قاعدا فإن لم تستطع صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وذكر المؤلف رحمه الله هنا ما يتعلق بصلاة المريض، فقال ولو عجز عن القراءة فبقلبه، هذا فيما إذا كان من أهل العذاب، وهذا هو أولهم، وخصه بالتقديم لأن عذره أقوى من غيره، عذر المرض أقوى من غيره، ولذلك قدمه ذكرا على سائر أوجه العذر. نعم. فصل.
فصل. ومن سافر لا لمعصية 16 فرسخا سن له قصر رباعية مؤدات إلى ركعتين.
هذا ثاني صنف من أهل الأعذار، وهم أهل السفر، واشترط في إباحته أن يكون أي إباحة ما يأتي من مسائل بالسفر إذا كان سفره لغير معصية، أما إذا كان لمعصية فإنه لا يترخص بما تقدم. نعم.
إذا جاوز السور أو العمران أو الخيام ونواه عند التحريم، ولو أحرم مقيما ثم سافر أو عكس أو ائتم بمقيم أو مشكوك أو نوى إقامة أكثر من 21 صلاة أو ذكر صلاة سفر في حضر أو بالعكس أو ملاحا معه أهله ولا ينوي إقامة في موضع أو ذكر صلاة سفر في آخر أتم، لا إن سلك البعد،
لا إن سلك الأبعد، يعني إذا كان سفره يصل إلى غايته من طريق أقصر لا يبلغ قدر المسافة التي قدرها الفقهاء، لكن سلك لوصوله إلى ذلك طريقا أبعد فإنه لا ينفعه ذلك في حصول الرخصة. والصواب أن السفر لا حد له مسافة ولا مدة، إنما المرجع في ذلك إلى ما جرى به العرف وما كان سفرا في عرف الناس زمانا ومسافة. نعم.
فصل. يجوز الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين في وقت إحداهما لسفر قصر ومرض يشق ومطر يبل ووحل وعذر يبيح ترك الجمعة، فلو قدم اشترط نيته، والموالاة لا قدر إقامة ووضوء، ووجود العذر عند افتتاحهما، وإن أخر فنيته ما لم يضق وقت الأولى عن فعلها، واستمرار العذر إلى وقت الثانية.
هذا هو الصورة الثانية من أو هذه المسألة الثانية مما يتعلق بصلاة المسافر، الرخصة له في الجمع، وابتدأ بالقصر لأنه مما يختص السفر، وأما الجمع فإنه يكون في حال السفر وفي غيره، ولذلك أخره ذكرا، فيكون الجمع في السفر ويكون في الإقامة. وذكر مما يتعلق بالجمع أنه يكون لسفر قصر ومرض يشق ومطر يبل ووحل وعذر يبيح ترك الجمعة، وبه يعلم أن الجمع لا يختص السفر كما قد يتصوره بعض الناس. هذا ثاني الأعذار التي تبيح لها تأثير في أحكام الصلاة، العذر الأول المرض والثاني السفر، وأما العذر الثالث الخوف فقد خصه بباب مستقل بقوله باب صلاة الخوف. نعم.
باب صلاة الخوف. تجوز بكل صفة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنها إذا كان عدوه في غير قبلة فلتحرس فرقة ويصلي بأخرى بركعة ثم تتم وتذهب فتحرس وتأتي تلك فيصلي بها الثانية ثم تتم فيسلم بها، وإن كان قبلة أحرم بهم صفين
وإن كان قبلة
أحرم بهم صفين فسجد معه المقدم.
ظهر وإن كان قبله وإن كان قبله
أحرم بهم صفين فسجد معه المقدم، فإذا رفع سجد الحارس ولحقه ثم تعكس في الثانية وسلم بهم، ولو صلى بكل صلاة صح، كما لو أتم وقصرت كل فرقة خلفه، فإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها، يومئون إيماء على قدر الطاقة.
في باب صلاة الخوف ذكر رحمه الله صفتين في صلاة، أو ذكر صفة لصلاة الخوف تختلف بها الحال فيما يتعلق بموقع العدو. وصلاة الخوف جاءت بها عدد من الصور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال تجوز بكل صفة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عد بعضهم صفات صلاة الخوف وأبلغها ستة صور أو ستة صفات، وما ذكره المؤلف رحمه الله فيه بيان أكمل الصفات، وهي التي ذكرها الله تعالى في القرآن في سورة النساء: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. لذلك خصها بالذكر لأنها مما جاء في القرآن، وليس هذا قصرا على هذه الصورة، بل القرآن ذكر صورتين من صور صلاة الخوف عند تمكن أداء الصلاة على وجه لا نقص فيه بالاستقبال وسائر الأركان، وهو ما ذكره الله في سورة النساء، والثاني على وجه لا يتمكن فيه من أداء الصلاة على وجه من الاستقرار والكمال في الاستقبال والأعمال، وهو ما أشار إليه في قوله جل وعلا في سورة البقرة: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقد جرى المؤلف في ذكر صلاة الخوف على هذين، على هاتين الآيتين، آية سورة النساء وآية سورة البقرة، في قوله: ولو صلى بكل ونعم قال: فإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها. نعم.
باب الصلاة.
والخلاصة أن الأعذار المؤثرة في صفة الصلاة وما يتعلق بواجباتها المرض والسفر والخوف. نعم.
باب صلاة الجمعة، وهي ركعتان على ذكر مكلف حر صحيح مقيم ليس أبعد من فرسخ، وشرطها الأبنية أو قريبها، وحضور 40 ممن تلزمه، وإذا حضرها من لا تلزمه أجزأته، والمعذور تلزمه وتنعقد به، والوقت من أول السادسة إلى آخر وقت الظهر، فإن فات أو أدرك أقل من ركعة أو نقص العدد قبل ركعة أتم ظهرا، ويقدم خطبتين يجب في كل حمد الله، والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى، وقراءة آية، وحضور 40.
ذكر صلاة الجماعة في باب مستقل، ذكر صلاة الجمعة في باب مستقل، وأخر ذكرها أولا لأن لها من الأحكام ما ليس لسائر الصلوات المفروضات، وأما تأخير ذكرها فهو لكونها لا تجب في الأسبوع إلا مرة واحدة، فلا تتكرر كما تتكرر سائر الصلوات. وأما ما يتعلق بمنزلتها فهي أفضل الصلوات بالإجماع، فالإجماع منعقد أن صلاة الجمعة أفضل الصلوات بالإطلاق، ولذلك ورد فيها من الوعيد في تركها ما لم يرد في سائر الصلوات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينتهي أن أقوام عن ودعهم الصلوات عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم. وقد ذكر الله تعالى بالنص في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ذكر صفتها أولا ثم ذكر ما يجب لها، فقال: وهي ركعتان على ذكر مكلف حر صحيح مقيم ليس أبعد من فرسخ. مقيم ليس أبعد من فرسخ، يعني نازل في مكان ليس بعيدا عن مكان إقامتها بفرسخ فما زاد، والفرسخ قريب من 16 كيلا. قال رحمه الله: وشرطها الأبنية أو قريبها، شرط إقامتها أن يكون في بناء أو قريبا منه، وحضور 40 ممن تلزمه، وإن حضرها من لا تلزمه أجزأته لكن لا يعتد به، والمعذور تلزمه وتنعقد به يعني إذا حضر، والوقت هذا من شروطها من أو وهو بيان لوقتها. قال من أول السادسة أي من أول الساعة السادسة إلى آخر وقت الظهر وهو دخول وقت العصر. فإن فات أو أدرك أقل من ركعة أو نقص العدد قبل ركعة أتم ظهرا. قال رحمه الله ويقدم خطبتين, هذا من شرطها أن تتقدمها خطبتان, يجب في كل خطبة حمد الله هذا الأول, الصلاة على محمد الثاني, والوصية بالتقوى الثالث, ومن الواجبات في الخطبة وقراءة آية الرابع, والواجب الخامس حضور 40 أي في الخطبة في كلا الخطبتين. نعم.
فصل. وسن لها التنظف والتطيب ولبس بياض ماشيا بسكينة مبكرا, وخطبته قائما على علو متوكئا على شيء, وجلوسه بين الخطبتين, وقصده تلقاء وجهه, وقصر خطبته وطول صلاته, ويسلم عليهم إذا صعد وقبله, وجلوسه للأذان, والدنو من الإمام, وقراءة الكهف يومها, والجمعة في أولتها, والمنافقين في الثانية, والسجدة وهل أتى الإنسان
في أولتها,
والجمعة في أولتها, والمنافقين في الثانية, والسجدة وهل أتى على الإنسان في صبحها, والسجدة وهل أتى على الإنسان في صبحها, ويوجز الداخل حال الخطبة بركعتين, ويحرم الكلام إلا للإمام ومن كلمه, ويجوز أكثر من جمعة إن احتيج, وإلا فالأولى الصحيحة, ثم جمعة الإمام, فإن جهلت أو تساوتا بطلتا.
وهذا في الزمن السابق لما كان الناس يجتمعون على جمعة واحدة, اليوم كل مسجد يؤذن فيه بإقامة الجمعة من الجهات ذات الاختصاص تصح الصلاة فيه لكثرة الناس, ولأن الإمام له لأن الإمام ولي الأمر له الحق في تقدير المصلحة في إقامة الجمعة في الجهات التي تحتاج إلى إقامة الجمعة. نعم.
باب. صلاة العيد فرض كفاية تسقط بفعل 40, وتسن في الصحراء إلا من عذر,
إلا من عذر,
وتعجيل الأضحى والإمساك حتى يصلي عكس الفطر, وأول وقتها إذا ارتفعت الشمس إلى الزوال, فيخرج على أحسن هيئة إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه, فيصلي ركعتين, يكبر في الأولى بعد استفتاحه ستا, وفي الثانية بعد الرفع خمسا, يرفع يديه مع كل, ويذكر الله تعالى, ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, وتدرك بتكبيره, وإن فاتته سن له قضاؤها على صفتها, ثم يخطب ثنتين, يستفتح الأولى بتسع تكبيرات, والثانية بسبع, يحثهم في الفطر على الصدقة, وفي الأضحى على الأضحية, مبينا أمرهما, ويسن التكبير ليلتي العيدين, وفي الأضحى خلف الفريضة جماعة من فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق إلا المحرم, فمن ظهر النحر وهو شفع, والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة, ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها.
المجيء بأحكام صلاة العيد بعد الجمعة لاشتراكهما في كونهما مما يشرع له الاجتماع العام, ولكون الصلاة في صلاة الجمعة في صلاة العيد تشبه الجمعة في كونها ركعتين وإن كانت تخالف في التكبيرات, ولأدنى مشابهة قد يقرن الفقهاء رحمهم الله المسائل أو الأبواب بعضها ببعض. نعم.
باب. صلاة الاستسقاء سنة, وصفتها وأحكامها كالعيد, ويأمر بالتوبة وترك الظلم والصيام والصدقة, ثم يخرج بهم ليوم يعدهم, ببذلة وتخشع وتذلل وتضرع بلا طيب، فيصلي ركعتين ثم يخطب واحدة يكثر فيها الاستغفار والدعاء والمأثور أحسن، ثم يحول رداءه ويفرد أهل الذمة ناحية إن خرجوا لا بيوم،
يعني لا يخصون بأن يخرجوا بيوم، لأن ذلك قد يكون فتنة لبعض الناس فيما إذا وافق أن سقوا في خروج اليوم الذي في اليوم الذي يخرج فيه أهل الذمة، لكن إن خرجوا مع المسلمين يستسقون في يومهم فلا بأس، ويفردون في المكان لأن الحاجة إلى السقيا تعم الجميع، ولهذا استحب الفقهاء في خروج الناس للاستسقاء أن يخرجوا ببهائمهم لإظهار الفاقة والافتقار إلى الله جل وعلا. نعم.
وإن خيف كثرة المياه قال اللهم حوالينا ولا علينا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
والاستسقاء يكون بصلاة وبغيرها، يكون بصلاة وبدونها، يكون بصلاة يصلي ثم يدعو، ويكون بدونها أي بدون صلاة بدعاء فقط، كل ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصلاة الاستسقاء مشروعة في قول جمهور العلماء، خالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله فلا يرى مشروعية صلاة الاستسقاء، إنما يرى الخروج للاستسقاء بالدعاء فقط دون صلاة. نعم.
باب صلاة الكسوف. إذا كسفت الشمس أو القمر فزعوا جماعة وفرادا إلى صلاة ركعتين يجهر فيهما، كل ركعة بركوعين، يطيل الأولى نحو البقرة ويقصر الثانية يسيرا، وينادى لها وللعيد الصلاة جامعة، وسن الدعاء والصدقة والتوبة، ويصلى لزلزلة دائمة فقط.
صلاة الكسوف الصلاة التي سببها الكسوف، وذكر فيه مشروعيتها أن تشرع جماعة وفرادة، لكن الأصل أن تصلى جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاجتماع لها، لكن من كان لا يقوى على الخروج أو كان لا يقوى على حضور الجماعة فإنه يصليها ولو كان منفردا، وصفتها ما ذكرت، تصلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة في كل ركوع ركعتان، في كل ركوع ركعتان، لكن ما الذي يدرك به تدرك به الركعة؟ الركوع الأول، فالركوع الثاني في سجود في صلاة الكسوف سنة، فلو اقتصر في سجود في صلاة الكسوف على ركعة واحدة صحت صلاته، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، وهذا لا يتأتى إلا بإدراك الركعة الأولى، فإنه إذا فاتت لم يدرك ركعة مع الإمام في تلك الركعة. ومدار الحكم على أن الركعة الواجبة هي الأولى والثانية سنة. نعم.
كتاب
وقول يصلي لزلزلة دائمة كما جاء عن ابن عباس، ومثله سائر الآيات، البراكين وما أشبه ذلك من الأمور المخيفة العامة. نعم.
كتاب الجنائز. تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية، وإذا نزل به بل حلقه ولقنه لا إله إلا الله مرة، فإن تكلم أعاده بلطف، ويقرأ ياسين ويوجهه القبلة، فإذا قبض غمضه وشد لحييه وثقل بطنه.
هذا ما يتعلق بأحكام الجنائز. جرت عادة الفقهاء إلحاق أحكام الجنائز بكتاب الصلاة، والسبب في هذا أن من أهم ما يتعلق بالجنائز الصلاة عليها، ولذلك ذكروا ما يتعلق بأحكام الجنائز مع أنها متنوعة متشعبة ليست مختصة بالصلاة، ألحقوها بكتاب الصلاة لأن أهم ما يكون من أحكام الصلاة من أحكام الجنائز الصلاة، وذكر في مقدمة ويذكرون في مقدمة الجنائز سنية عيادة المريض وما إلى ذلك مما ذكره المؤلف رحمه الله. أما ما يتعلق بقراءة ياسين فلم يثبت بها حديث صحيح، وكذلك توجيهه للقبلة لم يثبت به نص صحيح، وما ذكر من غمض عينيه وشد لحييه وتثقيل بطنه فهذا لمصلحة الميت حتى لا يسرع إليه التغير. نعم.
فصل. غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية.
هذه أربعة أمور: الغسل والتكفين والصلاة عليه ودفنه، وهي من حقوق الميت وهي فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط على الباقين. نعم.
وأولى الناس به وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم أقرب عصباته، والأنثى الأقرب من نسائها، إلا الصلاة فإن الإمام أحق بها.
يعني الأولى في الغسل والتكفين والدفن هم من ذكر، إلا الصلاة فإن الأحق بها الإمام، لأنه لا يقدم عليه أحد إلا أن يوصي، قال الإمام أحق بها بعد وصيه، إن أوصى أن يصلي عليه فلان فإنه أحق من الإمام الراتب. نعم.
ولكل زوج غسل الآخر، ولا يغسل شهيد معركة كفار إلا أن يكون جنبا، وينحى عنه الجلود والحديد، ويزمل في ثيابه ندبا، ولا يصلى عليه، ويغسل سقط الأربعة أشهر، وتستر عورته، ثم يعصر بطنه برفق، وينجيه بوضع خرقة على يده، ولا يسرحه، ويأخذ من شاربه وظفره إن طال، ويظفر شعرها ثلاثة قرون، ويسدل من ورائها، ويسن إيتار الغسل بسدر في الأولى وكافور في الآخرة، ومن تعذر غسله يمم، وتجمر أكفانه
وتجمر يعني تبخر،
وتجمر أكفانه، ويذر الحنوط فيها.
الحنوط هي أخلاط من الطيب.
ويذر الحنوط فيها وفي مغابنه ومواضع سجوده، وإن خرج منه
يعني باطن منكبه إبطه وباطن ركبته، هذه المغابن وما أشبه ذلك، سرته وبين أليتيه. نعم.
وإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن، ثم بطين حر،
يعني إذا لم يقف الخارج،
وإن لم ينقي زاد إلى سبع، ويطيب إلا المحرم فعلى حالته، ويكفن الذكر في ثلاث لفائف بيض، والأنثى بإزار وخمار وقميص ولفافتين، والواجب ستره،
يعني جميعه، الواجب ستر جميعه. نعم.
فصل في الصلاة: يقف الإمام عند صدر الذكر ووسط الأنثى، وفرضها أن يكبر ناويا ثم يقرأ الحمد ثم يكبر فيصلي على محمد صلى الله عليه وسلم كالتشهد، ثم يكبر فيدعو للميت، ثم يكبر فيسلم واحدة عن يمينه، ويصلى على القبر وعلى الغائب بالنية إلى شهر.
والصواب عدم تقييده بشهر، والحكمة أو الدليل على في تقييده بشهر أن عبادة بن أن سعد بن عبادة لما ماتت أمه جاء بعد شهر فصلى عليها، لكن هذه واقعة عين وليست دليلا على عدم صحة الصلاة على الميت بعد شهر. وضبطه بعض أهل العلم أنه يصلي على كل ميت، يصلي على قبر كل ميت، أي يصح أن يصلي على قبر كل ميت أدرك الصلاة عليه بالغا. نعم. وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. نعم. ولم أره لغيره.
ويقضي ما فاته.
واضح، يعني الآن لو راح يصلي على قبر صحابي من الصحابة يقال لا يشرع هذا، لكن احسب زمن إدراكك البلوغ فما بعده، إن شئت أن تصلي على ميت فإنك تصلي عليه، يصح أن تصلي على قبره. نعم.
ويقضي ما فاته، ولا يصلي الإمام على غال ولا قاتل نفسه.
نفسه ولا قاتل نفسه.
ولا قاتل ولا قات ولا قاتل نفسه
ولا قاتل ولا قاتل نفسه أو نفسه قاتل. إيش اللي عندك أنت؟
ولا قاتل نفسه.
ماشي.
فصل يسن.
قل ولا يصلي، أي يكره أن يصلي، ولكن لو صلى صحت صلاته، وترك الصلاة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص أي بسهام ورماح بعرض السهم فترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فصل.
فصل. يسن الإسراع بها والتربيع بوضع المقدمة اليسرى على كتفه والتربيع بوضع المقدمة اليسرى على كتفه اليمنى إلى الرجل ثم اليمنى على كتفه اليسرى إلى الرجل والمشاة أمامها ولا يجلس حتى توضع ولا يقام لها ويسجى قبر الأنثى ويجب دفنه مستقبلا وسن في لحد ويرفع في ويرفع قيد شبر مسنما ويكره تجصيصه والبناء والوطء عليه والاتكاء عليه ولا يدخله خشبا ولا ما مسته نار وينصب عليه اللبن ويحثو عليه التراب ثلاثا ثم يهال التراب وسن تعزية أهله وجعل علامة على المصاب وإصلاح طعام لهم لا هم للناس وللرجال زيارة
لا يسن أن يصنعوا هم طعاما للناس لا هم للناس يعني يصنع لهم الطعام لا هم يصنعونه للناس بل ذلك عده بعض أهل العلم من النياحة. نعم.
وللرجال زيارة القبور فيسلم ويدعو لهم ويجوز بكاء بلا ندب ونوح وشق وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعته بكرم الله ورحمته.
أي قربة من التطوعات أما الفرائض فلا تنفع إلا فاعلها. وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل في كتاب الجنائز وفي كتاب الصلاة. أسأل الله تعالى أن يبارك فيما سمعنا وأن يرزقنا علما نافعا وأن يفتح لنا من الفقه في الدين ما يبلغنا رضاه ويعيننا على تحقيق تمام العبودية له. وبذلنا الجهد في أن نعلق على ما يسر الله تعالى في هذا الوقت الوجيز ولعل الله تعالى أن ييسر خيرا في المستقبل يكون فيه من التعليق والبسط أكثر من هذا. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وهذا نهاية حصتي في هذه الدورة وفق الله الجميع والعذر منكم على الاختصار والإيجاز وبارك فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.